أن هؤلاء العباد المكذبين سوف يتحسرون على تكذيبهم، وهذا أقرب إلى السياق، هذا أقرب لأن لقوله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة العباد، فالكلام كلام الله عز وجل. لكن لما كان التحسر ندم وألم صار الله تعالى منزها عنه، فوجب أن يكون المراد يا حسرة واقعة عليهم، أي ما أشد تحسر العباد على ما فعلوا من التكذيب للرسل كما بينه آخر الآية. وقوله تعالى على العباد، المراد بالعباد هنا العبودية العامة وليست الخاصة، لأن العبودية الخاصة لا تحسر على أهلها. وقد مر علينا أن العبودية عامة وخاصة، فالعامة صالح المضي مثل مثال العامة، المراد بها قلت العبودية العامة لأنه لا يدخل فيها غير المكذبين. طيب، ومع ذلك نقول العبودية العامة لكنها عام أريد بها الخصوص. من هم؟ ها؟ المكذبون للرسل. قال ونداؤها مجاز، نداؤها مجاز يعني ليس حقيقة، لأن النداء حقيقة إنما يوجه على من يعقل، أما من لا يعقل فليس نداؤه على سبيل الحقيقة. ولهذا قالوا في قول الشاعر ألا أيها الليل الطويل على انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، إن هذا يراد به التمني وليس نداء بمعنى الطلب، طلب الحضور، لأن الليل لا يعقل، فالنداء حقيقة إنه موجه لمن يعقل، إذا وجه لمن لا يعقل صار له معنى آخر على سبيل التجوز، والمعنى أنه جعل غير العاقل كالعاقل، كأن الحصة شيء يأتي ويذهب، فقل يا حصتنا العباد احصر. ما يأتيهم هذا بيان لسببها، سبب الحصة، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ما يأتيهم من رسول ما نافية ومن زائدة لوقوعها في سياق النفي، وهي زائدة 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 لفظا تزيد في المعنى، تزيد في المعنى، وهذا معنى قولنا زائدة زائدة. وليس في القرآن حرف واحد لا يفيد معنى أبدا، كل ما في القرآن فإنه يشتمل على المعاني، ولكن قد يكون زائدا من حيث الإعراب فقط. ولهذا نعرب رسول في هذه الآية أنه فاعل، نعربه فاعلا، ونقول فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. ما يأتيهم من رسول، وفائدتها التنصيص على العموم، لأن الرسول نكرة في سياق النفي فتعم، فإذا جاءت من صارت أنص وأدل على العموم مما لو حذفت. ولهذا قالوا إن فائدتها في مثل هذا السياق التنصيص على العموم. نعم. وقالوا من رسول، الرسول عند عامة أهل العلم هو بشر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، ويطلق الرسول على الرسول الملكي، فإن الله سمى جبريل سماه رسولا كما في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين إلى آخر. وقول من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني إلا كانوا يستهزئون به، ولكن قدم المعمول وهو به لإفادة الحصر ولمناسبة رؤوس الآيات، فقدم لفائدتين، فائدة لفظية وهي مراعاة الفواصل، وفائدة معنوية وهي الحصر. كأنه قال إذا أتاهم الرسول ف فكأنهم لا يستهزئون بأحد سوى هذا الرسول إلا كانوا به، أي لا بغيره، وهم يستهزئون بغيره. لكن لما كان هؤلاء قد أمعنوا في الاستهزاء بالرسل صاروا كأنهم لا يستهزئون إلا بالرسل، إلا كانوا به يستهزئون. والاستهزاء هو السخرية والهزء. يستفاد من هذه الآيات من قوله وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، يستفاد منها فوائد. أولا أن الله عز وجل قد ينزل الملائكة في إهلاك المكذبين، ووجهه أن نفي إنزال الملائكة على هؤلاء القوم يدل على إمكانه في غيرهم، وإلا لما صح النفي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة جنود لله عز وجل لقوله من جند من جند. ومن فوائدها أن الملائكة محلهم السماوات لقوله من السماء، وهذا هو الأصل، لكنهم قد ينزلون إلى الأرض كما في قوله تعالى في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. وفي الملائكة الذين يحفظون البني آدم، والذين يكتبون أعمالهم وما أشبه ذلك، والذين يكتبون المتقدمين إلى الجمعة على أبواب المساجد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حقارة هؤلاء القوم المكذبين للرسل الثلاثة لقوله وما أنزلنا على قومه من جند من السماء إلى أن قال إن كانت إلا صيحة واحدة. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظمة الله عز وجل، وذلك بذكره بصيغة الجمع وما أنزلنا وما كنا منزلين. لا يقال إن هذا يفيد التعدد كما استدلت بذلك النصارى وقالوا إن الآلهة متعددة لأن الله يقول وما كنا منزلين وما أشبه ذلك من الآيات، فيقال لهم إن هذا التعدد للتعظيم. وكيف تستدلون بهذه الآيات المتشابهة وتعمون عن مثل قوله تعالى إن إلهكم لواحد، إنما الله إله واحد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ولكن النصارى كغيرهم من أهل الزيغ يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومن رأى اتباع الشبهات من النصارى ومن غيرهم في نصوص الكتاب والسنة تبين له العجب العجاب، وأنه يجب علينا وجوبا مؤكدا طلب العلم لدفع شبهات هؤلاء، لأن هؤلاء كما تعلمون انتشروا بيننا الآن وكثروا في هذه البلاد التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هؤلاء يبثون السموم في شبابنا وكهولنا أيضا، بل إنهم الآن كما سمعنا يرسلون نشرات تدعو إلى النصرانية، ويرسلون أشرطة تدعو إلى النصرانية، لأنهم بدأوا يعرفون المحلات ويعرفون العناوين ثم يرسلون إليها. وعندنا من هذا يعني عدد يؤتى إلينا بنشرات وأشرطة مسجلة تدعو إلى النصرانية. هذه إذا وقعت في أيدي أناس لا يعرفون جهلاء على الأقل تركنوا إليها نفوسهم، وإن كنت أستبعد جدا أن يتنصر أحد من المسلمين، لأن دين النصارى كله ضلال الذي هم عليه الآن. لكن لا شك أنه يوقع الشبهة والخلود والاطمئنان إلى هؤلاء. لذلك أنا أرى أن اليوم يجب على شباب المسلمين أن يتسلحوا بسلاح العلم المبني على الأثر والنظر، لأن أولئك قوم يشبهون بما يدعون أنه عقل. ولا يكفي الآن أن نتعلم النظر فقط الأثر فقط، بل لا بد من أثر ونظر. الأثر إنما يكفي لمن؟ للمؤمن، الذي قال الله عنه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لكن المكذب لا يكفيه الأثر، لأنه لا يؤمن أصلا بالأثر، يحتاج إلى نظر وعقل تدحر به حجته. المهم أن مثل هذه الآية الكريمة وما أنزلنا وما كنا منزلين يشبه بها النصارى على أن الله سبحانه وتعالى متعدد أكثر من واحد. وقد ذكرنا أنهم غفلوا بل عموا عن الآيات الواضحة الصريحة بأن الله إله واحد، وأن الله كفر من زعم أن الله متعدد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب، ثم قال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. في هذه الآية دليل على أن الله أهلك هؤلاء القوم بصيحة واحدة لم تكرر مرة أخرى، صيحة واحدة هلكوا بها. لكن لو قال قائل: ما نوع هذه الصيحة؟ هل قيل اهلكوا؟ نقول إيش؟ الله أعلم. هذه الصيحة هدنا الله، يحتمل أنها صرخة، يحتمل أنهم أمروا بالهلاك، المهم أنها صيحة واحدة فهلكوا عن آخره. قلت فيها بيان بيان إيش؟ أنهم أهلكوا طيب بصيحة واحدة. ثانيا فيها بيان من فوائدها بيان قدرة الله عز وجل، وأن من عارض الله أو ضد الله مهما عظم فإن إهلاكه يسير على الله عز وجل. كل شيء يكون بكلمة واحدة: إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة. وعند هذا الأمر الواحد كلمس بالبصر لا يتباطأ ولا يتأخر، لمس البصر أسرع ما يكون. فإذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون كلمس البصر. سبحان الله، هذا يدل على عظمة الله عز وجل وقدرته. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء القوم الذين كذبوا الرسل الثلاثة هلكوا جميعا لقول فإذا هم خامدون. وهذا يدل على أن من زعم أن هذه القرية التي أرسل إليها الثلاثة من زعم أنها أنطاكية فإن زعمه باطل، لأن رسل عيسى الذين أرسلوا إلى أنطاكية كانوا بعد موسى، ولم يهلك الله تعالى أمة على سبيل العموم بعد أن نزلت التوراة، هكذا قال كثير من العلماء لقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. قالوا هذه الآية تدل على أن الله لم يهلك أمة على سبيل العموم بعد نزول التوراة. وهذه الآية كما تعلمون في سورة ياسين: فإذا هم خامدون تدل على أنهم هلكوا. ثم قال تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. في هذا دليل على شدة تحسر العباد المكذبين للرسل لقوله: يا حسرة. ولهذا جاء النداء على سبيل التنكير ليدل على أنها حسرة عظيمة، لأن التنكير يفيد أحيانا التعظيم والشدة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل وهو أنه لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه لقوله: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فلم يعاقب الله تعالى أحدا بذنب إلا بذنب، بل إنه عز وجل قد يعفو عن الذنب إذا كان دون الشرك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرسالة لقوله: ما يأتيهم من رسول، وأن الرسالة عامة في كل أمة لأنه قال على العباد ثم قال ما يأتيهم من رسول، فكل العباد قد قامت عليهم الحجة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستهزاء بالرسل كفر موجب للعقوبة، لأن السياق الآن السياق في قوم كذبوا الرسل فأهلكوا جميعا، ثم قيل يا حسنة على العباد ما يأتيهم من رسول الله كانوا به يستهزئون، فدل هذا على أن الاستهزاء بالأنبياء أو بالرسل كفر. ويدل لهذا قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالكتب كفر، نعم لقوله وآياته. الاستهزاء بشرع من الشريعة ولو بشعيرة واحدة كفر، لأن الاستهزاء بالشعيرة الواحدة استهزاء بكل الشريعة، كما أن الكفر بالشعيرة الواحدة كفر بجميع الشريعة. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن آمن بالرسالة ولكن كفر بشعيرة واحدة منها فقد كفر كفرا تاما بالجميع. من استهزأ بشيء من شعائر الرسل ولو بشيء ليس بواجب فقد كفر، حتى بالشيء المندوب إذا استهزأ به فقد كفر، لأنه لا يمكن الإيمان ببعض دون بعض. فمن كره ما أنزل الله فقد كفر. وش الدليل؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالمسألة مسألة عظيمة ليست بالهينة، ولهذا يجب على المرء الرضا بكل ما شرع الله، فيرضى مثلا بوجوب الصلاة وتحريم الخمر، وجوب الزكاة وتحريم الربا، وعلى هذا فقط. يعني كل شيء يجب أن ترضى به وتقبله، ثم إن عملت به وثبت، وإن لم تعمل به عوقبت إذا كان واجبا أو استحققت العذاب، إلا إذا كان هذا الواجب تركه كفر، فإنك إذا تركته كفر. فمثل يجب على الإنسان أن يؤمن بتحريم الربا، فإن أنكر تحريمه كفر، أو لم يقبل تحريمه كفر. إذا آمن بتحريمه وقبله ورضي بالتحريم ولكن فعل الربا يكفر ولا لا؟ ما يكفر، يكون حكمه حكم العصاة، حكم العصاة. نعم. والله استدل بهذا العلماء، والظاهر انهم استدلوا بهذا وبالواقع، استدلوا بهذا وبالواقع. نعم. قبل التوراة، التوراة ما نزلت إلا بعد ما أنجى الله بني إسرائيل. نعم. الاستهزاء بالصالحين إما أن يكون بأشخاصهم أو بأعمالهم، إن كان بأعمالهم فهو استهزاء بالشريعة، وإن كان بأشخاصهم فليس بكفر لكنه على خطر. إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فإن من استهزأ ولو بشخصه فهو كافر. نعم.
ما يدل على أن هذا الدين
صاحبي
ولما يسمع ثم كان لما جاءه رسول السلام وسألوا عن أشياء وأجابه وسألوا عن رسول يأتي إليه فقال جبريل فقال ذاك عدو بني آتكم عدو بني إسرائيل الملائكة. وأيضا لما أسأل الذي نزلت به صلى الله عليه وسلم كان عدو لله وملائكة ورسول جبريل جميل سائر أن يعني أنها أنزلت أن هؤلاء قالوا هذا عدو من الملائكة ثم قال لهم
هذا لو فرض من بني إسرائيل عدو لأنه يأتي بالعذاب لهم ما هذا من هؤلاء مثل
هذه كثرة
الآية هو أنه هو الذي يلزم بالعذاب أقول لا يلزم لأن هؤلاء هل هم من بني إسرائيل ما نفع لأن رجحنا أنهم ليسوا رسل عيسى ليسوا رسلا من قبل عيسى
بني إسرائيل يعني
أمة
إسرائيل من
مثل من بعد يعقوب أمة بني يعني إسرائيل هو يعقوب جميع لدينا محضرون إن هنا يا ياسر قال الله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون من فوائد هذه الآية بيان قدرة الله عز وجل وأنه قادر على إهلاك الخلق بصيحة واحدة فقط بدون أي فعل صوت مزعج يقطع القلوب كقوله إن كانت إلا صيحة واحدة. ومنها بيان ذل كل شيء لعظمته بحيث لا يكرر أو لا يعيد ما أراده لقوله إلا صيحة واحدة ولهذا أكدها بواحدة لبيان أنهم لم يحتاجوا إلى إعادة الصيحة مرة ثانية. وهكذا جميع ما أمر الله تعالى به كونا فإنه لا يحتاج إلى إعادة لقوله تعالى في سورة القمر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الصيحة أهلكتهم جميعا لم ينجو منهم أحد لقوله فإذا هم خامدون وبه وعلى هذا يترتب فائدة أخرى وهي أن قبض ملك الموت لأرواح بني آدم أكبر مما نتصور فإنه قد يقول قائل كيف يقبض هذه الأرواح وهي تموت في آن واحد. نقول إن كيف في الأمور الغيبية لا ترد لأن هذه أمور لا ندركها بحواسنا فكل أمر غيبي لا تقل فيه كيف. ولهذا لما قيل الإمام مالك كيف استوى قال الكيف غير معقول ما يمكن أن ندركه بالعقول حتى نسأل عنه. وقال عز وجل يا حسرة العباد إلى آخره في هذا دليل على عظم حسرة المكذبين للرسل لقوله يا حسرة فإن هذا التنكير يفيد التعظيم يفيد التعظيم. ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين للرسل سيجدون أعمالهم حسرات عليهم لقوله ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ومن فوائدها أنه ما من نبي بعث أو ما من رسول أرسل إلا وجد له من يستهزئ به ومن يؤمن به أيضا نعم ومن يؤمن به لكن منهم من لا يجد من يؤمن به لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث 70,000 والنبي وليس معه أحد. فالاستهزاء حاصل لكل رسول كل رسول يرسل فإنه يجد من يستهزئ به ويجد من يؤمن به لكن ليس كل رسول يرسل يجد من يؤمن به كقول النبي عليه الصلاة والسلام والنبي وليس معه أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستهزاء بالرسل كفر لقوله ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
وكذلك الاستهزاء بشرائع الرسل كفر، وكذلك الاستهزاء بالله عز وجل كفر. واختلف العلماء في من سب الله أو رسوله هل تقبل توبته، على قولين، فمنهم من قال إنها لا تقبل توبته بل يقتل قتل المرتد فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، وفي الآخرة أمره إلى الله إن كان الله تعالى علم منه صدق التوبة فإنه لا يعذبه، وإن كان الله علم منه كذبها فإنه يعذب في الآخرة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني صحة توبته، أي صحة توبة من استهزأ بالله ورسوله وسب الله ورسوله، ولكن بالنسبة لمن استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتل، وأما من سب الله أو استهزأ به فإنه لا يقتل. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا سب الله أو رسوله أو استهزأ بهما فإنه يكفر، فإن تاب قبلت توبته، لكنه يقتل إذا كان السب أو الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقتل إذا كان السب أو الاستهزاء لله. والفرق بينهما أن الاستهزاء بالرسول وسبه حق لآدمي، وأما الاستهزاء بالله وسبه فهو حق لله، وقد أخبرنا الله عز وجل أنه يقبل التوبة من جميع الذنوب، وإذا قبل الله توبته ارتفع عنه مقتضاها وهو القتل. أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فإننا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عن حقه، فوجب علينا أن نأخذ به. ثم قال الله تعالى وآية لهم، لا ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن، هذا متجدد اليوم، ألم يروا كم أي أهل مكة القائلون للنبي صلى الله عليه وسلم لست مرسلا، والاستفهام للتقرير أي علموا. أي علموا أي اشطب على الهمزة. يقول الله عز وجل ألم يروا، الرؤية هنا فسرها المؤلف برؤية العلم، وذلك لأنهم لم يشاهدوا هذا بأعينهم، وإنما علموه بما بلغهم من الخبر. وقوله أي أهل مكة، الصحيح أن هذا ليس خاصا بأهل مكة، بل هو عام لكل من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن المؤلف جعله خاصا بأهل مكة لأن الآية مكية، ولكن يقال حتى وإن كانت الآية مكية فإن المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام من أهل مكة وغيرهم، فأهل الطائف كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك غيرهم كثير، لأن الناس لم يدخلوا في دين الله أفواجا إلا بعد فتح مكة. طيب ألم يروا كم أهلكنا، يقول كم خبرية بمعنى كثيرا، معمولة لما بعدها معلقة لما قبلها عن العمل. طيب يروا بمعنى العلم، رؤية بمعنى العلم، وإذا كانت الرؤية بمعنى العلم فإنها تنصب مفعولين، كم خبرية علقتها عن العمل، يعني أنها أبطلت عملها لفظا ومحلا، لأن التعليق التعليق يبطل العمل لفظا فقط لا محلا، والإلغاء يبطله لفظا ومحلا. والأفعال القلبية إما أن تعمل في اللفظ والمحل، وإما أن تعمل في المحل دون اللفظ، وإما أن لا تعمل لا في اللفظ ولا في المحل. الثالث يسمى إلغاء، والثاني يسمى تعليقا، والأول يسمى إعمالا. فكم هنا علقت يروا عن العمل في اللفظ ولا في المحل؟ في اللفظ. أما المحل فالجملة في محل نص سدت مسد مفعولا يروا. ثم هي لها إعراب أيضا باعتبار ما بعدها، فباعتبار ما بعدها يقول إنها مفعول، مفعول لما بعدها، وعليه فتقدر كما قال المؤلف أي كثيرا كثيرا. وقوله والمعنى أن أهلكنا قبلهم كثيرا من القرون الأمم. وقوله سبحانه وتعالى قبلهم من القرون، من هذه لبيان كم، تبين الإبهام الواقع في كم. والقرون جمع قرن، وهم الأمة، الأمة المشتركة في عصر من العصور يسمى قرنا، والعصر 100 سنة. وعلى هذا فالقرن يكون 100 سنة، ولكن قد يكون دون ذلك، قد تكون أمة تبقى أقل من القرن، يهلكها الله عز وجل قبل أن يتم لها هذا العدد من السنين. لكن الضابط أن نقول القرن هم الأمة التي اشتركت في عصر. كما لكنا قبلهم من القرون أنهم أي المهلكين إليهم أي المكذبين لا يرجعون. ها؟ كيف أنهم أي المهلكين إليهم أي إلى المكذبين. عندكم مكيين؟ على كل حال المكيين هم إذ على كلام المؤلف ما دام الخطاب لأهل مكة أو الكلام عن أهل مكة فالمكذبون هم المكيون. والذي عندنا أعم، الذي عندنا المكذبون أعم، فهؤلاء الأمم التي أهلكت هل رجعت إلى الأمم التي بعدها؟ لا، بل هي ذهبت وزالت وكأنها لم تجد وكأنها لم توجد ولم يبق إلا عملها فقط. قال لا يرجعون أفلا يعتبرون بهم وأنهم إلى آخره بدل مما قبله برعاية المعنى المذكور. طيب الذي قبله قوله كم أهلكنا قبله، كأنه قال ألم يروا أنهم لا يرجعون، فهي بدل مما قبلها من حيث المعنى. وقول من حيث المعنى يعني لا من حيث الإعراب، لأنها جملة مستقلة وليست في تابعة لها في الإعراب، ولكنها تابعة لها في المعنى. الخلاصة أن الله بيّن في هذه الآية بيانا يقرر به هؤلاء المكذبين بأنه أهلك كثيرا من الأمم السابقة، وأن هؤلاء المهلكين لا يرجعون إلى هؤلاء المكذبين لأنهم انتهوا من الدنيا ولم يبق لهم رجوع إليها حتى يستعتبوا. فالواجب على هؤلاء المكذبين أن يعتبروا بهم. ثم قال وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قال إن نافية أو مخففة، قول نافية واضح بمعنى ما، مخففة بمعنى إن، لكنها خففت. وهذا وأو هنا ليست التخيير بل هي للتنويع، لأنها على حسب القراءة الآتية في لما. كل أي كل الخلائق مبتدأ على التقديرين، يعني على أنها نافية وعلى أنها مخففة. نعم، على أنها نافية أو مخففة، لأن المخففة كما نعلم تعمل في الجملة واسمها ضمير الشان محذوف. فكل مبتدأ على كلا الوجهين، أي على أنها إن نافية، على أن إن نافية أو مخففة. لما بالتشديد بمعنى إلا، أو بالتخفيف فاللام فارقة وما مزيدة. طيب، لما بالتشديد بمعنى إلا، وعلى هذا تكون إن نافية، والتقدير وما كل إلا جميع لدينا محضرون.
نعم، عونا له على المعصية، فصار يستعين بنعم الله على معصيته لم يكن شاكرا لأنه صرفها.
طيب، لما بالتشديد بمعنى إلا، وعلى هذا تكون إن نافية، والتقدير وما كل إلا جميع لدينا محضرون. إلا جميع لدينا محضرون. يقول وبالتخفيف وإن كل لما جميع، فاللام فارقة، فارقة بين إن النافية وإن المخففة. وما مزيدة، والتقدير على هذا وإن كل لجميع لدينا محضرون، لجميع لأن ما زائدة. فإذا أردنا أن نعرب هذه الآية نقول إن نافية على قراءة إيش؟ التشديد، ولما بمعنى إلا. الإعراب الثاني إن مخففة على قراءة التخفيف، واللام فارقة وهي للتوكيد كما هو معروف، وما زائدة. والتقدير على هذا وإن كل لجميع لدينا محضرون، وإن كل لجميع لدينا محضرون. طيب، إذن تكون أو في كلام المؤلف، تكون أو في قوله نافية أو مخففة للتخيير للتنويع، للتنويع تكون للتنويع، فهي على قراءة التشديد نافية وعلى قراءة التخفيف مخففة. قال جميع خبر المبتدأ أي مجموعون. خبر المبتدأ أي أين المبتدأ؟ كل جميع. فإن قال قائل كيف يكون خبرا لكل وكل تدل على الشمول؟ فالجواب أن كل تدل على الشمول، لكن لا يلزم من دلالتها على الشمول الاجتماع. فتقول أكرم كل القوم، وقد يكون القوم متشتتين كل واحد في جانب، لكن جميع تدل على الاجتماع، ففيها زيادة على الشمول وهي جمع الناس، فكل الناس يحضرون إلى الله عز وجل. ولكن هل حضورهم متفرق أو مجتمع؟ الجواب حضورهم مجتمع. دليله في الآية جميع. إذن فلا يقول قائل الآن إن المبتدأ هو نفس الخبر، لأن كلمة كل تدل على الشمول وجميع يدل على الشمول. نقول لا، لأن الفرق بينهما أن كل تدل على الشمول وإن كانوا متفرقين، وجميع تدل على الشمول مع الاجتماع. أي مجموعنا لدينا عندنا في الموقف بعد بعثهم محضرون للحساب. خبر ثاني، خبر ثاني لإيش؟ كل. فصار كل الآن لها خبران، جميع والثانية محضرون. أظن المعنى واضح. يقول الله عز وجل في هذه الآية ما كل أحد من هؤلاء إلا محضر لدينا يوم القيامة والناس جميع. في هذه الآية الكريمة والتي قبلها أولا تقرير المكذبين بما يقرون به من إهلاك من سبقه، لقوله ألم يروا كم أهلكنا من قبله من القرون. ثانيا أو من فوائد الآية أنه يجب على الإنسان أن ينظر ويعتبر، بحيث إذا نظر في عواقب الناس اتخذ من ذلك عبرة، لأن الاستفهام هنا مع كونه للتقرير مفيد للتوبيخ، لأن الواجب على من نظر في عاقبة المكذبين أن يرتدع عن الكذب. من فوائد الآية أيضا أنه لا بعث ولا رجوع قبل يوم القيامة لقوله أنهم إليهم لا يرجعون، فلا أحد يبعث قبل يوم القيامة. اللهم إلا على سبيل الآية كما ثبت في القرآن أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى بإذن الله، وكما في قصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وكما في قصة بني إسرائيل الذين أخذتهم الصاعقة ثم بعثهم الله بعد موتهم، وكما في قصة الرجل الشاب الذي يقتله الدجال ثم يكلمه يخاطبه فيقوم حيا، وإلا فإن الأصل أن من مات لا يرجع أبدا لقوله أنهم إليهم لا يرجعون. ومن فوائد الآية الثانية إثبات البعث لقوله وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ومن فوائدها كمال قدرة الله عز وجل حيث يجمع هذه الخلائق جميعا في مكان واحد لقوله لما جميع لدينا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الاستعداد لهذا اليوم، لأن الله تعالى لم يخبرنا به لمجرد الإطلاع، ولكنه أخبرنا به من أجل أن نستعد له حتى نكون على أهبة لما سنحاسب عليه. ثم قال تعالى وآية لهم على البعث خبر مقدم الأرض الميتة بالتخفيف والتشديد أحييناها بالماء مبتدأ. آية لهم، الآية في اللغة العلامة، العلامة والدليل القاطع على الشيء. وقول المؤلف خبر مقدم، أين المبتدأ إذن؟ المبتدأ الأرض، هذا المبتدأ الأرض. وقولها الميتة يقول بالتخفيف والتشديد، يعني أن فيها قراءتين الميتة والميتة، وهذا دليل على أن الميتة كما يطلق على الميت الذي قد فارقت روحه جسده يطلق أيضا على الذي سيموت، خلافا لمن قال إن الميت لمن سيموت والميت لمن مات بالفعل، فإن الأرض الميتة قد ماتت، وما ذلك فيه هنا قراءة الميتة والميتة. طيب الأرض مبتدأ، الميتة صفة، أحييناها صفة أيضا، ولهذا قال المؤلف مبتدأ جعله بعد قول أحييناها ليبين أن الميتة وأحييناها كلاهما صفة للأرض، ولكن الصحيح أن أحييناها جملة استنافية لبيان وجه الحياة وجه الآية في هذه الأرض، لأن محط الفائدة هو ليس موت الأرض ولكن أن الله تعالى أحياها بعد موتها. أما رأي المؤلف فإذا جعل أحييناها صفة فإنه يشكل علينا أن هذا مخالف للقاعدة المعروفة أن الجمل بعد المعارف أحوال، والجواب على ذلك أن يقال إن الأرض هنا المراد بها الجنس فهي بمعنى النكرة، ونظيرها قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيه، قال على اللئيم يسبني تقدير على لئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيه. ومنه أيضا على قول بعض المعربين كمثل الحمار يحمل أسفارا، على أن جملة يحمل نكرة على صفة لحمار لأن المراد به الجنس، فهو بمعنى كمثل حمار يحمل أسفارا. أما على القول الذي اخترناه فنقول إن جملة أحييناها استئنافية لبيان وجه الآية في هذه الأرض، آية لهم الميتة أحييناها، ووجه كونها آية أن هذه الأرض الميتة أشجارها يابسة وليس فيها ثمر فينزل الله عليها المطر فتحيا بعد الموت، فالذي أحياها وقدر على إحياها قادر على إحياء الموتى، كما قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وعليه فنقول: وجه الآية أن تقيس الشاهد بالغائب، فالشاهد المنظور هو هذه الأرض ميتة أشجارها يابسة ينزل عليها المطر فتخضر، فالذي أحياها قادر. أن هؤلاء العباد المكذبين سوف يتحسرون على تكذيبهم، وهذا أقرب إلى السياق، هذا أقرب لأن لقوله: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، فالكلام كلام الله عز وجل، لكن لما كان التحسر ندم وألم صار الله تعالى منزها عنه، فوجب أن يكون المراد: يا حسرة واقعة عليهم، أي ما أشد تحسر العباد على ما فعلوا من التكذيب للرسل كما بينه آخر الآية. وقوله تعالى: على العباد، المراد بالعباد هنا العبودية العامة وليست الخاصة، لأن العبودية الخاصة لا تحسر على أهلها. وقد مر علينا أن العبودية عامة وخاصة، فالعامة صالح المضي مثل مثال العامة، المراد بها قلت العبودية العامة لأنه لا يدخل فيها غير المكذبين. طيب، ومع ذلك نقول العبودية العامة لكنها عام أريد بها الخصوص. من هم؟ ها؟ المكذبون للرسل. قال: ونداؤها مجاز. نداؤها مجاز يعني ليس حقيقة، لأن النداء حقيقة إنما يوجه على من إلى من يعقل، أما ما من لا يعقل فليس نداؤه على سبيل الحقيقة. ولهذا قالوا في قول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل على انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، إن هذا يراد به التمني وليس نداء بمعنى الطلب، طلب الحضور، لأن الليل لا يعقل، فالنداء حقيقة إنه موجه لمن يعقل، إذا وجه لمن لا يعقل صار له معنى آخر على سبيل التجوز، والمعنى أنه جعل غير العاقل كالعاقل، كأن الحصة شيء يأتي ويذهب، فقل: يا حصتنا العباد احصر. ما يأتيهم، هذا بيان لسببها، سبب الحصة: ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ما يأتيهم من رسول ما نافية ومن زائدة لوقوعها في سياق النفي، وهي زائدة 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 لفظا تزيد في المعنى، تزيد في المعنى، وهذا معنى قولنا زائدة زائدة. وليس في القرآن حرف واحد لا يفيد معنى أبدا، كل ما في القرآن فإنه يشتمل على المعاني، ولكن قد يكون زائدا من حيث الإعراب فقط. ولهذا نعرب رسول في هذه الآية أنه فاعل، نعربه فاعلا، ونقول: فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. ما يأتيهم من رسول، وفائدتها التنصيص على العموم، لأن رسول نكرة في سياق النفي فتعم، فإذا جاءت من صارت أنص وأدل على العموم مما لو حذفت. ولهذا قالوا إن فائدتها في مثل هذا السياق التنصيص على العموم. نعم. وقالوا: من رسول، الرسول عند عامة أهل العلم هو بشر
أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ويطلق الرسول على الرسول الملكي، فإن الله سمى جبريل سماه رسولا كما في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين إلى آخر. وقول من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني إلا كانوا يستهزئون به، ولكن قدم المعمول وهو به لإفادة الحصر ولمناسبة رؤوس الآيات، فقدم لفائدتين: فائدة لفظية وهي مراعاة الفواصل، وفائدة معنوية وهي الحصر. كأنه قال: إذا أتاهم الرسول فكأنهم لا يستهزئون بأحد سوى هذا الرسول، إلا كانوا به، أي لا بغيره، وهم يستهزئون بغيره، لكن لما كان هؤلاء قد أمعنوا في الاستهزاء بالرسل صاروا كأنهم لا يستهزئون إلا بالرسل، إلا كانوا به يستهزئون. والاستهزاء هو السخرية والهزء. يستفاد من هذه الآيات من قوله: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، يستفاد منها فوائد. أولا، أن الله عز وجل قد ينزل الملائكة في إهلاك المكذبين، ووجهه أن نفي إنزال الملائكة على هؤلاء القوم يدل على إمكانه في غيرهم، وإلا لما صح النفي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة جنود لله عز وجل، لقوله: من جند. ومن فوائدها أن الملائكة محلهم السماوات، لقوله: من السماء، وهذا هو الأصل، لكنهم قد ينزلون إلى الأرض كما في قوله تعالى في ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها. وفي الملائكة الذين يحفظون بني آدم، والذين يكتبون أعمالهم وما أشبه ذلك، والذين يكتبون المتقدمين إلى الجمعة على أبواب المساجد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حقارة هؤلاء القوم المكذبين للرسل الثلاثة، لقوله: وما أنزلنا على قومه من جند من السماء، إلى أن قال: إن كانت إلا صيحة واحدة. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظمة الله عز وجل، وذلك بذكره بصيغة الجمع: وما أنزلنا وما كنا منزلين. لا يقال إن هذا يفيد التعدد كما استدلت بذلك النصارى وقالوا إن الآلهة متعددة، لأن الله يقول: وما كنا منزلين، وما أشبه ذلك من الآيات، فيقال لهم إن هذا التعدد للتعظيم. وكيف تستدلون بهذه الآيات المتشابهة وتعمون عن مثل قوله تعالى: إن إلهكم لواحد، إنما الله إله واحد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ولكن النصارى كغيرهم من أهل الزيغ يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومن رأى اتباع الشبهات من النصارى ومن غيرهم في نصوص الكتاب والسنة تبين له العجب العجاب، وأنه يجب علينا وجوبا مؤكدا طلب العلم لدفع شبهات هؤلاء، لأن هؤلاء كما تعلمون انتشروا بيننا الآن وكثروا في هذه البلاد التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هؤلاء يبثون السموم في شبابنا وكهولنا أيضا، بل إنهم الآن كما سمعنا يرسلون نشرات تدعو إلى النصرانية، ويرسلون أشرطة تدعو إلى النصرانية، لأنهم بدأوا يعرفون المحلات ويعرفون العناوين ثم يرسلون إليها. وعندنا من هذا يعني عدد يؤتى إلينا بنشرات وأشرطة مسجلة تدعو إلى النصرانية. هذه إذا وقعت في أيدي أناس لا يعرفون جهلاء على الأقل تركنوا إليها نفوسهم، وإن كنت أستبعد جدا أن يتنصر أحد من المسلمين، لأن دين النصارى كله ضلال الذي هم عليه الآن. لكن لا شك أنه يوقع الشبهة والخلود والاطمئنان إلى هؤلاء. لذلك أنا أرى أن اليوم يجب على شباب المسلمين أن يتسلحوا بسلاح العلم، العلم المبني على الأثر والنظر، لأن أولئك قوم يشبهون بما يدعون أنه عقل. ولا يكفي الآن أن نتعلم النظر فقط، الأثر فقط، بل لا بد من أثر ونظر. الأثر إنما يكفي لمن؟ للمؤمن الذي قال الله عنه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لكن المكذب لا يكفيه الأثر، لأنه لا يؤمن أصلا بالأثر، يحتاج إلى نظر وعقل تدحض به حجته. المهم أن مثل هذه الآية الكريمة وما أنزلنا وما كنا منزلين يشبه بها النصارى على أن الله سبحانه وتعالى متعدد أكثر من واحد. وقد ذكرنا أنهم غفلوا بل عموا عن الآيات الواضحة الصريحة بأن الله إله واحد، وأن الله كفر من زعم أن الله متعدد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب، ثم قال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. في هذه الآية دليل على أن الله أهلك هؤلاء القوم بصيحة واحدة لم تكرر مرة أخرى، صيحة واحدة هلكوا بها. لكن لو قال قائل: ما نوع هذه الصيحة؟ هل قيل اهلكوا؟ نقول ايش؟ الله أعلم. هذه الصيحة هزم الله، يحتمل أنها صرخة، يحتمل أنهم أمروا بالهلاك، المهم أنها صيحة واحدة فهلكوا عن آخرين. قلت فيها بيان بيان إيش؟ أنهم أهلكوا طيب بصيحة واحدة. ثانيا فيها بيان من فوائدها بيان قدرة الله عز وجل، وأن من عارض الله أو ضد الله مهما عظم فإن إهلاكه يسير على الله عز وجل. كل شيء يكون بكلمة واحدة: إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة. وعند هذا الأمر الواحد كلمح بالبصر لا يتباطأ ولا يتأخر، لمح البصر أسرع ما يكون. فإذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون كلمح البصر. سبحان الله، هذا يدل على عظمة الله عز وجل وقدرته. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء القوم الذين كذبوا الرسل الثلاثة هلكوا جميعا لقول فإذا هم خامدون. وهذا يدل على أن من زعم أن هذه القرية التي أرسل إليها الثلاثة من زعم أنها أنطاكية فإن زعمه باطل، لأن رسل عيسى الذين أرسلوا إلى أنطاكية كانوا بعد موسى، ولم يهلك الله تعالى أمة على سبيل العموم بعد أن نزلت التوراة، هكذا قال كثير من العلماء لقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. قالوا هذه الآية تدل على أن الله لم يهلك أمة على سبيل العموم بعد نزول التوراة. وهذه الآية كما تعلمون في سورة ياسين فإذا هم خامدون تدل على أنهم هلكوا. ثم قال تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. في هذا دليل على شدة تحسر العباد المكذبين بالرسل لقوله يا حسرة، ولهذا جاء النداء على سبيل التنكير، تنكير ليدل على أنها حسرة عظيمة لأن التنكير يفيد أحيانا التعظيم والشدة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل، وهو أنه لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه، لقوله لا حصة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فلم يعاقب الله تعالى أحدا بذنب إلا بذنب، بل إنه عز وجل قد يعفو عن الذنب إذا كان دون الشرك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرسالة لقوله ما يأتيهم من رسول، وأن الرسالة عامة في كل أمة، لأنه قال على العباد ثم قال ما يأتيهم من رسول، فكل العباد قد قامت عليهم الحجة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستهزاء بالرسل كفر موجب للعقوبة، لأن السياق الآن السياق في قوم كذبوا الرسل فأهلكوا جميعا، ثم قيل يا حصة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، فدل هذا على أن الاستهزاء بالأنبياء أو بالرسل كفر. ويدل لهذا قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالكتب كفر، نعم، لقوله وآياته. الاستهزاء بشرع من الشريعة ولو بشعيرة واحدة كفر، لأن الاستهزاء بالشعيرة الواحدة استهزاء بكل الشريعة، كما أن الكفر بالشعيرة الواحدة كفر بجميع الشريعة. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن آمن من آمن بالرسالة ولكن كفر بشعيرة واحدة منها فقد كفر كفرا تاما بالجميع. من استهزأ بشيء من شرائع الرسل ولو بشيء ليس بواجب فقد كفر، حتى بالشيء المندوب إذا استهزأ به فقد كفر، لأنه لا يمكن الإيمان ببعض دون بعض. فمن كره ما أنزل الله فقد كفر. وش الدليل؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر، فقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المسألة عظيمة ليست بالهينة، ولهذا يجب على المرء الرضا بكل ما شرع الله، فيرضى مثلا بوجوب الصلاة وتحريم الخمر، وجوب الزكاة وتحريم الربا، وعلى هذا فقط. يعني كل شيء يجب أن ترضى به وتقبله، ثم إن عملت به قصد، وإن لم تعمل به عوقبت إذا كان واجبا أو استحققت العذاب، إلا إذا كان هذا الواجب تركه كفر، فإنك إذا تركته كفر. فمثل يجب على الإنسان أن يؤمن بتحريم الربا، فإن أنكر تحريمه كفر، أو لم يقبل تحريمه كفر. إذا آمن بتحريمه وقبله ورضي بالتحريم ولكن فعل الربا يكفر ولا لا؟ ما يكفر، يكون حكمه حكم العصاة، حكم العصاة. نعم. والله استدل بهذا العلماء والظاهر انهم استدلوا بهذا وبالواقع نعم قبل التوراة ما نزلت الا بعد ما انجى الله بني اسرائيل. نعم الاستثاء بالصالحين اما ان يكون باشخاصهم او باعمالهم، ان كان باعمالهم فهو استثاء بالشريعه، وان كان باشخاصهم فليس بكفر لكنه على خطر. الا الرسول عليه الصلاه والسلام فان من استثاء ولو بشخصه فهو كافر. نعم
ما يدل على ان هذا الدين
صاحبي
لما جاءه رسول السلام وسألوا عن أشياء وأجابه وسألوا عن رسول يأتي إليه فقال جبريل فقال لا تعدوا بني إسرائيل الملائكة. وأيضا لما أسأل لنا الله سبحانه وتعالى مكان عدوه لله وملائكة ورسول جبريل جميل كائر أن يعني أنها أنزلت أن هؤلاء قالوا هذا عدو من
الملائكة. هذا لو فرض بني إسرائيل عدو لأنه يأتي بالعذاب لهم ما هذا من هؤلاء مثل
هذه كثرة
الآية أنه هو الذي يجب العذاب. أقول لا يلزم لأن هؤلاء هل هم من بني إسرائيل؟ ما نفع لأن رجحنا أنهم ليسوا رسل عيسى، ليسوا رسلا من قبل عيسى.
بني إسرائيل يعني
أمة
إسرائيل من
مثل من بعد يعقوب. أمة بني إسرائيل هو يعقوب. جميع لدينا محضرون. إن هنا يا ياسر قال الله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. من فوائد هذه الآية بيان قدرة الله عز وجل وأنه قادر على إهلاك الخلق بصيحة واحدة فقط بدون أي فعل، صوت مزعج يقطع القلوب كقوله إن كانت إلا صيحة واحدة. ومنها بيان ذل كل شيء لعظمته بحيث لا يكرر أو لا يعيد ما أراده لقوله إلا صيحة واحدة، ولهذا أكدها بواحدة لبيان أنهم لم يحتاجوا إلى إعادة الصيحة مرة ثانية. وهكذا جميع ما أمر الله تعالى به كونا فإنه لا يحتاج إلى إعادة لقوله تعالى في سورة القمر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الصيحة أهلكتهم جميعا لم ينج منهم أحد لقوله فإذا هم خامدون، وبه وعلى هذا يترتب فائدة أخرى وهي أن قبض ملك الموت لأرواح بني آدم أكبر مما نتصور، فإنه قد يقول قائل كيف يقبض هذه الأرواح وهي تموت في آن واحد؟ نقول إن كيف في الأمور الغيبية لا ترد، لأن هذه أمور لا ندركها بحواسنا، فكل أمر غيبي لا تقل فيه كيف. ولهذا لما قيل الإمام مالك كيف استوى قال الكيف غير معقول، ما يمكن أن ندركه بالعقول حتى نسأل عنه. وقال عز وجل يا حسرة العباد إلى آخره، في هذا دليل على عظم حسرة المكذبين للرسل لقوله يا حسرة، فإن هذا التنكير يفيد التعظيم. ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين للرسل سيجدون أعمالهم حسرات عليهم لقوله ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ومن فوائدها أنه ما من نبي بعث أو ما من رسول أرسل
إلا وجد له من يستهزئ به. ومن يؤمن به أيضا، نعم ومن يؤمن به، لكن منهم من لا يجد من يؤمن به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث 70,000 والنبي وليس معه أحد. فالاستهزاء حاصل لكل رسول، كل رسول يرسل فإنه يجد من يستهزئ به ويجد من يؤمن به، لكن ليس كل رسول يرسل يجد من يؤمن به، كقول النبي عليه الصلاة والسلام والنبي وليس معه أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستهزاء بالرسل كفر، لقوله ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وكذلك الاستهزاء بشرائع الرسل كفر، وكذلك الاستهزاء بالله عز وجل كفر. واختلف العلماء في من سب الله أو رسوله هل تقبل توبته، على قولين، فمنهم من قال إنها لا تقبل توبته بل يقتل قتل المرتد فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، وفي الآخرة أمره إلى الله إن كان الله تعالى علم منه صدق التوبة فإنه لا يعذبه، وإن كان الله علم منه كذبها فإنه يعذب في الآخرة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني صحة توبته، أي صحة توبة من استهزأ بالله ورسوله وسب الله ورسوله، ولكن بالنسبة لمن استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتل، وأما من سب الله أو استهزأ به فإنه لا يقتل. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا سب الله أو رسوله أو استهزأ بهما فإنه يكفر، فإن تاب قبلت توبته، لكنه يقتل إذا كان السب أو الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقتل إذا كان السب أو الاستهزاء لله. والفرق بينهما أن الاستهزاء بالرسول وسبه حق لآدمي، وأما الاستهزاء بالله وسبه فهو حق لله، وقد أخبرنا الله عز وجل أنه يقبل التوبة من جميع الذنوب، وإذا قبل الله توبته ارتفع عنه مقتضاها وهو القتل. أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فإننا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عن حقه، فوجب علينا أن نأخذ به. ثم قال الله تعالى وآية لهم، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن، هذا المبتدأ درس اليوم، ألم يروا كم أي أهل مكة القائلون للنبي صلى الله عليه وسلم لست مرسلا، والاستفهام للتقرير أي علموا، أي علموا أي اشطب على الهمزة. يقول الله عز وجل ألم يروا، الرؤية هنا فسرها المؤلف برؤية العلم، وذلك لأنهم لم يشاهدوا هذا بأعينهم، وإنما علموه بما بلغهم من الخبر. وقوله أي أهل مكة، الصحيح أن هذا ليس خاصا بأهل مكة، بل هو عام لكل من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن المؤلف جعله خاصا بأهل مكة لأن الآية مكية، ولكن يقال حتى وإن كانت الآية مكية فإن المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام من أهل مكة وغيرهم، فأهل الطائف كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك غيرهم كثير، لأن الناس لم يدخلوا في دين الله أفواجا إلا بعد فتح مكة. طيب ألم يروا كم أهلكنا، يقول كم خبرية بمعنى كثيرا، معمولة لما بعدها معلقة لما قبلها عن العمل. طيب يروا بمعنى العلم، رؤية بمعنى العلم، وإذا كانت الرؤية بمعنى العلم فإنها تنصب مفعولين. كم خبرية علقتها عن العمل، يعني أنها أبطلت عملها لفظا ومحلا، لأن التعليق نعم التعليق يبطل العمل لفظا فقط لا محلا، والإلغاء يبطله لفظا ومحلا. والأفعال القلبية إما أن تعمل في اللفظ والمحل، وإما أن تعمل في المحل دون اللفظ، وإما أن لا تعمل لا في اللفظ ولا في المحل. الثاني يسمى، الثالث يسمى إلغاء، والثاني يسمى تعليقا، والأول يسمى إعمالا. فكم هنا علقت يروا عن العمل في اللفظ ولا في المحل؟ في اللفظ. أما المحل فالجملة في محل نص سدت مسد مفعولا يروا. ثم هي لها إعراب أيضا باعتبار ما بعدها، فباعتبار ما بعدها يقول إنها مفعول، مفعول لما بعدها، وعليه فتقدر كما قال المؤلف أي كثيرا كثيرا. وقوله والمعنى أن أهلكنا قبلهم كثيرا من القرون الأمم. وقوله سبحانه وتعالى قبلهم من القرون، من هذه لبيان كم، تبين الإبهام الواقع في كم. والقرون جمع قرن، وهم الأمة المشتركة في عصر من العصور يسمى قرنا، والعصر 100 سنة، وعلى هذا فالقرن يكون 100 سنة، ولكن قد يكون دون ذلك، قد تكون أمة تبقى أقل من القرن يهلكها الله عز وجل قبل أن يتم لها هذا العدد من السنين. لكن الضابط أن نقول القرن هم الأمة التي اشتركت في عصر. كما لكنا قبلهم من القرون أنهم أي المهلكين إليهم أي المكذبين لا يرجعون. ها؟ كيف أنهم أي المهلكين إليهم أي إلى المكذبين. عندكم مكيين؟ على كل حال المكيين هم على كلام المؤلف ما دام الخطاب لأهل مكة أو الكلام عن أهل مكة فالمكذبون هم المكيون. والذي عندنا أعم، الذي عندنا المكذبون أعم، فهؤلاء الأمم التي أهلكت هل رجعت إلى الأمم التي بعدها؟ لا، بل هي ذهبت وزالت وكأنها لم تجد وكأنها لم توجد ولم يبق إلا عملها فقط. قال لا يرجعون أفلا يعتبرون بهم وأنهم إلى آخره بدل مما قبله برعاية المعنى المذكور. طيب الذي قبله قوله كم أهلكنا قبلهم، كأنه قال ألم يروا أنهم لا يرجعون، فهي بدل مما قبلها من حيث المعنى. وقول من حيث المعنى يعني لا من حيث الإعراب، لأنها جملة مستقلة وليست في تابعة لها في الإعراب ولكنها تابعة لها في المعنى. الخلاصة أن الله بيّن في هذه الآية بيانا يقرر به هؤلاء المكذبين بأنه أهلك كثيرا من الأمم السابقة، وأن هؤلاء المهلكين لا يرجعون إلى هؤلاء المكذبين لأنهم انتهوا من الدنيا ولم يبق لهم رجوع إليها حتى يستعتبوا. فالواجب على هؤلاء المكذبين أن يعتبروا بهم. ثم قال وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قال إن نافية أو مخففة، قول نافية واضح بمعنى ما، مخففة بمعنى إن، لكنها خففت. وهذا وأو هنا ليست للتخيير بل هي للتنويع، لأنها على حسب القراءة الآتية في لما. كل أي كل الخلائق مبتدأ، مبتدأ على التقديرين، يعني على أنها نافية وعلى أنها مخففة. نعم، على أنها نافية أو مخففة، لأن المخففة كما نعلم تعمل في الجملة، واسمها ضمير الشان محذوف. فكل مبتدأ على كلا الوجهين، أي على أنها إن نافية، على أن إن نافية أو مخففة. لما بالتشديد، بالتشديد بمعنى إلا، أو بالتخفيف فاللام فارقة وما مزيدة. طيب، لما بالتشديد بمعنى إلا، وعلى هذا تكون إن نافية، والتقدير وما كل إلا جميع لدينا محضرون.
نعم، عونا له على المعصية، فصار يستعين بنعم الله على معصيته، لم يكن شاكرا لأنه صرفها.
طيب، لما بالتشديد بمعنى إلا، وعلى هذا تكون إن نافية، والتقدير وما كل إلا جميع لدينا محضرون، إلا جميع لدينا محضرون. يقول وبالتخفيف وإن كل لما جميع، فاللام فارقة، فارقة بين إن النافية وإن المخففة. وما مزيدة، والتقدير على هذا وإن كل لجميع لدينا محضرون، لجميع لأن ما زائدة. فإذا أردنا أن نعرب هذه الآية نقول إن نافية على قراءة إيش؟ التشديد، ولما بمعنى إلا. الإعراب الثاني إن مخففة على قراءة التخفيف، واللام فارقة وهي للتوكيد كما هو معروف، وما زائدة. والتقدير على هذا وإن كل لجميع لدينا محضرون، وإن كل لجميع لدينا محضرون. طيب، إذن تكون أو في كلام المؤلف، تكون أو في قوله نافية أو مخففة، ها، للتخفيف للتنويع، للتنويع تكون للتنويع، فهي على قراءة التشديد نافية وعلى قراءة التخفيف مخففة. قال جميع خبر المبتدأ أي مجموعون. خبر المبتدأ أي أين المبتدأ؟ كل، كل جميع. فإن قال قائل كيف يكون خبرا لكل وكل تدل على الشمول؟ فالجواب أن كل تدل على الشمول، لكن لا يلزم من دلالتها على الشمول الاجتماع. فتقول أكرم كل القوم، وقد يكون القوم متشتتين كل واحد في جانب، لكن جميع تدل على الاجتماع، ففيها زيادة على الشمول وهي جمع الناس، فكل الناس يحضرون إلى الله عز وجل. ولكن هل حضورهم متفرق أو مجتمع؟ الجواب حضورهم مجتمع. دليله في الآية جميع. إذن فلا يقول قائل الآن إن المبتدأ هو نفس الخبر، لأن كلمة كل تدل على الشمول وجميع يدل على الشمول. نقول لا، لأن الفرق بينهما أن كل تدل على الشمول وإن كانوا متفرقين، وجميع تدل على الشمول مع الاجتماع. أي مجموعنا لدينا عندنا في الموقف بعد بعثهم محضرون للحساب. خبر ثاني، خبر ثاني لإيش؟ كل. فصار كل الآن لها خبران، جميع والثانية محضرون. أظن المعنى واضح. يقول الله عز وجل في هذه الآية ما كل أحد من هؤلاء إلا محضر لدينا يوم القيامة والناس جميع. في هذه الآية الكريمة والتي قبلها أولا تقرير المكذبين بما يقرون به من إهلاك من سبقه لقوله ألم يروا كم أهلكنا من قبله من القرون. ثانيا أو من فوائد الآية أنه يجب على الإنسان أن ينظر ويعتبر بحيث إذا نظر في عواقب الناس اتخذ من ذلك عبرة، لأن الاستفهام هنا مع كونه للتقرير مفيد للتوبيخ، لأن الواجب على من نظر في عاقبة المكذبين أن يرتدع عن الكذب. من فوائد الآية أيضا أنه لا بعث ولا رجوع قبل يوم القيامة لقوله أنهم إليهم لا يرجعون، فلا أحد يبعث قبل يوم القيامة اللهم إلا على سبيل الآية كما ثبت في القرآن أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى بإذن الله، وكما في قصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وكما في قصة بني إسرائيل الذين أخذتهم الصاعقة ثم بعثهم الله بعد موتهم، وكما في قصة الرجل الشاب الذي يقتله الدجال ثم يكلمه يخاطبه فيقوم حيا، وإلا فإن الأصل أن من مات لا يرجع أبدا لقوله أنهم إليهم لا يرجعون. ومن فوائد الآية الثانية إثبات البعث لقوله وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ومن فوائدها كمال قدرة الله عز وجل حيث يجمع هذه الخلائق جميعا في مكان واحد لقوله لما جميع لدينا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الاستعداد لهذا اليوم، لأن الله تعالى لم يخبرنا به لمجرد الإطلاع، ولكنه أخبرنا به من أجل أن نستعد له حتى نكون على أهبة لما سنحاسب عليه. ثم قال تعالى وآية لهم على البعث خبر مقدم الأرض الميتة بالتخفيف والتشديد أحييناها بالماء مبتدأ. آية لهم، الآية في اللغة العلامة، العلامة والدليل القاطع على الشيء. وقول المؤلف خبر مقدم، أين المبتدأ إذن؟ المبتدأ الأرض، هذا المبتدأ الأرض. وقولها الميتة يقول بالتخفيف والتشديد، يعني أن فيها قراءتين الميتة والميتة، وهذا دليل على أن الميتة كما يطلق على الميت الذي قد فارقت روحه جسده يطلق أيضا على الذي سيموت، خلافا لمن قال إن الميت لمن سيموت والميت لمن مات بالفعل، فإن الأرض الميتة قد ماتت، وما ذلك فيه هنا قراءة الميتة والميتة. طيب الأرض مبتدأ، الميتة صفة، أحييناها صفة أيضا، ولهذا قال المؤلف مبتدأ جعله بعد قول أحييناها ليبين أن الميتة وأحييناها كلاهما صفة للأرض، ولكن الصحيح أن أحييناها جملة استنافية لبيان وجه الحياة وجه الآية في هذه الأرض، لأن محط الفائدة هو ليس موت الأرض ولكن أن الله تعالى أحياها بعد موتها. أما رأي المؤلف فإذا جعل أحييناها صفة فإنه يشكل علينا أن هذا مخالف للقاعدة المعروفة أن الجمل بعد المعارف أحوال، والجواب على ذلك أن يقال إن الأرض هنا المراد بها الجنس فهي بمعنى النكرة، ونظيرها قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيه. قال على اللئيم يسبني، تقدير على لئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيه. ومنه أيضا على قول بعض المعربين: كمثل الحمار يحمل أسفارا، على أن جملة يحمل نكرة على صفة لحمار لأن المراد به الجنس، فهو بمعنى كمثل حمار يحمل أسفارا. أما على القول الذي اخترناه فنقول إن جملة أحييناها استئنافية لبيان وجه الآية في هذه الأرض. آية لهم الميتة أحييناها، ووجه كونها آية أن هذه الأرض الميتة أشجارها يابسة وليس فيها ثمر، فينزل الله عليها المطر فتحيا بعد الموت، فالذي أحياها وقدر على إحياها قادر على إحياء الموتى، كما قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وعليه فنقول وجه الآية أن تقيس الشاهد بالغائب، فالشاهد المنظور هو هذه الأرض ميتة أشجارها يابسة ينزل عليها المطر فتخضر، فالذي أحياها قادر